بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة، قال عنه العلماء إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء، وقال بعض العلماء هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله، يعني من أراد أن يصل إلى الله عز وجل فالوصول إلى الله له طريق، اهدنا الصراط المستقيم في طريق يوصلك إلى الله، وكما أنك إذا أردت أن تصير طبيبا في طريق، إذا أردت أن تصير مهندسا هناك طريق، الوصول إلى الله له طريق وليس أمرا اعتباطيا. قالوا هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله، من أراد أن يسلك إلى الله، أن يصل إلى الله، فهذا الحديث أصل فيه. والآن ستسمعون كيف يكون هذا الحديث أصلا في الوصول إلى الله عز وجل. الحديث فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذه مكافأة ورتبة وميزة وفضيلة وعطية لأولياء الله تعالى، بأن من عاداهم، من خاصمهم، من أبغضهم، أعلن الله تعالى عليه الحرب. فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلنت عليه الحرب. إذا الله عز وجل أعلن الحرب على إنسان، يعني من المنتصر؟ جل جلال الله. لما قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني وأعلم الناس بالحج. وأصل الأذان في اللغة الإعلام، المؤذن يعلمنا أن وقت الصلاة قد حان. فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلنت وأعلمته أنني محارب له. من عادى لي وليا، الآن من ولي الله أيها الإخوة؟ الولاية باب جعله الله تعالى مبذولا لكل من أراده، وهو في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس من الصحيح أن يقصر الناس الولاية على أشخاص محددين، يعني مر وقت الناس يقولون: والله بالبلد كله في ولي واحد، أو في وليان، أو في خمسة أولياء. لكن الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذون أولياء الله تعالى. نحن الحمد لله رب العالمين كلنا مؤمنون، مطلوب منا أن ننضبط بتقوى الله تعالى. إذا انضبطت بالتقوى فأنت من أولياء الله تعالى. لذلك طريق الولاية مطلوب منك ثلاث أشياء حتى تصير من أولياء الله تعالى. ويا أيها الإخوة، لابد كل أخ فينا قبل أن يموت لابد أن تصير وليا من أولياء الله، أكيد. مطلوب منك ثلاث أشياء: أولها ترك الحرام، ثانيها إتقان الفرائض، ثالثها أداء ما استطعت من النوافل. إذا جمعت مع إيمانك هذه الثلاثة فأنت من الأولياء: ترك الحرم، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. يا جماعة، أي قوة لواحد فينا، وأي معونة لواحد فينا، وأي نجاح لواحد فينا، وأي رتبة لواحد فينا أعلى من أن يكون الله نصيرك، وأن يكون الله حليفك، وأن يكون الله تعالى معك؟ ما في رتبة أعلى من أن يكون الله تعالى معك. بهذه الثلاثة مع الإيمان أنت تنال رتبة الولاية. لتأخذ معنى هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. كان الصالحون يقولون: أما الحرام فالممات دونه. أنا بموت ولا أدخل على بيتي لقمة حرام، بموت ولا أقترب من الحرام، أموت ولا أفعل الحرام، ولو دعتني له أهل الأرض كلهم. والله يا أخوانا، مرارا ما سألني شباب أو رجال أو أرسلت أخوات سيدات عبر البريد الإلكتروني أسئلة أو مواقف أو استشارات في حرام يعرض عليهم، ثم هم يلقونه تحت أقدامهم كرامة لحضرة الله تعالى. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. إذا عرضت له شهوة أو عرض له مخوف يدعوه الشهوة أو المخوف لارتكاب الحرام، اقتحم المخوف ورمى الشهوة إكراما لحضرة الله تعالى، فأبدله الله هذه الرتبة، صار الله حليفه، يعادي الله تعالى أعداءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طبعا لأن الولي، أصل كلمة ولي في اللغة مأخوذة من معنى القرب، والولي من كان قريبا، فالولي قريب من الله عز وجل، محب لله عز وجل، رب العالمين يحبه. فإذا أحبه الله تعالى أحب من يحبونه وعادى من يعاديه. لذلك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا واحدنا يا أيها الإخوة وضع برنامج في حياته، كل حياته دفعها ثمنا لهذا المقطع من الحديث، فهو الرابح. إذا بذلت حياتك من أجل ترك الحرام، وبذلت حياتك لأجل إتقان الفرائض، وبذلت حياتك لأجل أداء النوافل، أنت الكاسب. لما حضر والد الإمام البخاري الموت جعلت ابنته تبكي. الأب نظر إلى البنت قال: يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش عم تبكي؟ أنا هذا البيت 70 سنة ما فات عليه لقمة حرام. لا تبكي ولا تزعلي، أنا رجل تركت الحرام لله عز وجل، فهلا إذا بدي موت أنا ذاهب لآخذ أجر ما فعلت. حدثتكم مرة بأن شابا يعمل في سوق الخياطة، يقول لي وهو تاجر هذا الشاب وعنده ورشات للخياطة، دخلت عليه فتاة على المعمل على الورشة، قال لي: من أجمل ما خلق الله، ودعته إلى نفسها بالحرام لقاء مبلغ قليل من المال. قال: أنت لما تفعلين هذا الشيء؟ قالت: أنا عندي أب وأم مسنان وأخوات بنات، ما أحد يعيلنا، لذلك أنا اتخذت هذا الطريق لإعالة أسرتي. قال: طيب إذا وصل هذا المبلغ إلى بيتكم في كل شهر ما يكفيكم أنت تتركين هذا العمل؟ بكت البنت قال أعطني العنوان. أخذ العنوان، أرسل من يسأل عن هذا العنوان وهذا البيت هل صحيح هذا الكلام أو كذب، وجد صحيح. في كل رأس شهر كان يرسل لهم إلى ذاك البيت ما يكفيهم من مصروفهم. قال لي وشاهدنا: والله يا أستاذ لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت. هذا هو المؤمن، ترك الحرام. بالله عليك إذا أنت فعلت هذا لأجل الله، هل تعتقد بأن الله عز وجل لن يكافئك، لن يثيبك، لن يعطيك؟ هل تعتقد أن الله لم يراك، لم يسمع؟ هل تعتقد أن الله عاجز أن يعطيك من الأجر فوق ما تتصور، وأنت قد فعلت مع الله عز وجل أو فعلت لأجل الله عز وجل شيئا غيرك ما فعله؟ لذلك الله يكافئه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله مرة قال لي أحد الإخوة أيضا عنده ورشة خياطة، قال بقيت 4 أشهر أعطي عمالي معاشا من جيبي، يعني خسران هو. بعدين جاءه زبون طلب منه طلبية، قال لي هذه الطلبية من الخياطة، طلبية خياطة، قال تكفيني عملا لستة أشهر للأمام وتقضي عني ما انكسر من الأشهر الماضيات، بس هذه الطلبية لا ترضي الله عز وجل. ثياب نسائية ترتدى في البحر بجوز يفصلها؟ جواب لا، ما بجوز، ما بتستخدم إلا على البحر، هيك نسائية فاضحة. الآن جاءه الزبون موجود وحيعطيك أجرة، حتشتغل أنت ورشاتك 6 أشهر وتعوض 4 أشهر الكسر. شايف هذا ترك الحرام. الآن يجب عليه أن يقول لا. قصة قديمة من سنوات، بس هذه اللا صعبة جدا يا أيها الإخوة، خاصة لإنسان صلى 4 أشهر يدفع من جيبه لعمال، غير أن الله وفقه وقال لا، غير موافق. قال لي والله بعد شهرين، بقي شهرين بنفس الضيق ونفس الفقد ونفس الكرب يدفع من جيبه لموظفين. قال بعد شهرين جاءني زبون فتح معي خط للإنتاج يأخذ مني البضاعة إلى العراق. قال الطلب الذي طلبه مني يكفيني سنة لأعمل أنا وعمالي، وشغلت معي 3 ورشات من جيراني. لك أن أنت لما تبذل شيئا لله الله يعوضك، يعوضك في الدنيا ويعوضك في الآخرة. رجل صاحب مطبعة، جاءه رجل يريد أن يطبع عنده مجلة شهرية، هذه المجلة الشهرية بتجيب له كل شهر ربح 100,000 ليرة سوري إضافي على أرباحه التي يجنيها من المطبعة. قال له أعطيني بس أعطيني أعدادا ماضيات. أعطاه الأعداد وإذ هذه المجلة سيئة فاضحة، فيها صور ماجنة، فيها أخبار ساقطة، فيها مسائل تافهة تسيء لأخلاق المجتمع، هل يجوز أن يطبعها؟ جواب لا. قال له لا، غير موافق. تخيل أيها الأخ أنت كل شهر حيجيك 100,000 ليرة سوري إضافي على العمل الذي يعني أو المبالغ المالية التي تحصلها من عملك، بس الآن هل 100,000 بالحرام؟ قال لا. بعد أشهر جاءه طلبية لطبع المصحف القرآن الكريم، طبع 200,000 نسخة قرآن كريم بربح، أخذ أجرا وأجرا. أول شيء مطلوب منك ترك الحرام. لذلك يا أخواننا كلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كلكم ستختبرون بالحرام، سيعرض عليكم الحرام بأنواعه المختلفة كالحصير عودا عودا. أول فحص، إذا نجحت يعرض عليك الفحص الثاني، إذا نجحت الفحص الثالث، إذا نجحت الفحص الرابع. طبعا كل امتحان تنجح به تطلع رتبة، كل امتحان تنجح به تطلع رتبة، ولما تطلع رتبة الامتحان الثاني أصعب، تطلع درجة الامتحان اللي بعده أصعب. طبعا الامتحان طبعا الصف السابع أصعب من امتحان الصف الأول، وامتحان الكفاءة أصعب من امتحان السابع، امتحان البكالوريا أصعب من امتحان الكفاءة، امتحان الجامعة أصعب من امتحان الثانوي. السبب لأنك عم تأخذ رتب أعلى، وهكذا كلنا سيعرض عليه الامتحان. الآن إذا نجحت في الامتحانات أنت تقترب من الله، هذا الولي، الولي هو يقترب قريب من الله عز وجل. كلما اقتربت من الله عز وجل أكثر، الله عز وجل صار حليفك وصار وليك وصار مولاك وصار نصيرك، يوالي من توالي ويعادي من تعادي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أول شيء مطلوب ترك الحرام يا أخوانا، مهما غالبتم أنفسكم وجاهدتم أنفسكم وضغطتم على أنفسكم لترك الحرام فأنتم الكاسبون. يعينكم على ذلك أنه مرات الإنسان تأتيه لحظات فيه ضعف، ضعفه البشري، يعينك على ترك الحرام ومجاهدة النفس والضغط على هذه النفس الأمارة بالسوء وعدم الانسياق وراء الهوى والشيطان، يعينك الإكثار من ذكر الله واحد، وصحبة الصالحين اثنين، ومجالس العلم ثلاثة. مجالس العلم لأنها تذكرك، أحيانا الإنسان بيكون مبيت لأنه غدا سيفعل شيئا لا يرضي الله، نفسه تحدثه. حقيقة إذا حضر مجلس علم، مجلس العلم يذكره فيعود. صحبة الصالحين تذكرك لأنهم يخبرونك بأخبار الصلاح وأخبار الصالحين. ذكر الله عز وجل يجعل قلبك موصولا بالله عز وجل. المعصية غفلة عن الله. ألا الذي يسرق هو يراقب الناس كلهم ألا يروه، بس نسي بأن رب الناس يراه. لو علم أو لو أيقن بأن الله يراه في لحظة السرقة ما بيقدر يسرق. لذلك جاء شاب إلى إبراهيم ابن الأدهم قال إن نفسي تدعوني إلى المعاصي وأنا أتبعها، دلني على عمل إيش بدي أعمل. قال يا ولدي لا عليك أن تعصي الله عز وجل إذا ضمنت لي خمسا. قال له ما في مشكلة، بدك تعصي الله أعصي معلش، بس خمس شغلات أضمن ليها. قال هات، ما هي الخمسة؟ قال يا ولدي إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرضه. ما حلوة منك، يعني عيب عليك، ساكن بالأرض تبع الله بدك تعصي، ماشي بدك تعصي معلش بس لا تسكن عنده. مو معقول يعني أنت فايت لبيت واحد وعم تعصي ببيته، أخي طلع برات البيت وعصي شو بدك. قالوا أين أسكن إذا كانت الأرض كلها أرضه والسماء كلها سماء، وين بدي أسكن؟ قال طيب تسكن أرضه وتعصيه. قال له ماشي هات الثانية، هذه الأولى ما بمشي الحال. قال يا ولدي إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قاعد على صفرته وعم تعصيه، قال إيش بدي أكل وكل ما في الأرض له. قال طيب تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصيه فعصيه في مكان لا يراك، ما في مشكلة يعني تعصيه عصيه بس لا إلك إرني مو شايفك فيه. مرات واحد يفوت على غرفته يسكر الباب يسكر الشباك إنه ما حدا شايفني، بس نسيان هو نسيان إنه الله عز وجل رآه. مرات واحد بيدخل إلى إيش المقهى تبع الإنترنت بياخذ حجرة جانبية بعيدة لا يمر فيها المارون ويدخل إلى مواقع إنه أخي هم ما حدا شايفني، بس في واحد شايفك. مرات واحد بيدخل إلى مكتبه الخاص ويدعو أحد أصدقائه وبيقرروا مع بعضهم البعض شيء قرار، يغيروا بشيء توقيع، يغيروا بشيء مستند، إنه أخي هون لا حدا شافنا ولا حدا سمعنا، بس في واحد رأك. قال يا ولدي إذا أردت أن تعصيه فعصيه في مكان لا يراك. قال وين المكان الذي لا يراني؟ الله عز وجل يراني في كل مكان. قال طيب تسكن أرضه تأكل رزقه ويراك وتعصيه. والله أنت ما تستحي البعيد، يعني هذا عجيب. قال هات الرابع. قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت غدا ليقبض روحك فوده، ادفعه عنك. قال له مالي جاي معك. قال مين يستطيع دفع ملك الموت؟ قال طيب تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك ولا تستطيع الموت دفع الموت عنك وتعصيه؟ قال هات الخامسة. قال غدا إذا جاءت زبانية نار جهنم لأخذك إلى النار فلا تذهب معهم، ضربهم هيك لهالملائكة وقول لهم يلا ارحلوا ما لي رايح أنا على جهنم. قال مين يستطيع دون ملائكة رب العالمين؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ما بستطيع. قال يا ولدي تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك ولا تستطيع دفع الموت عنك ولا تستطيع منع نفسك عن نار جهنم وتعصي الله؟ قال أشهدك أني تائب لله تعالى. مطلوب منا يا أيها الإخوة أولها ترك الحرام، ثلاثة أمور. أولها ترك الحرام، يعينك على ترك الحرام الذكر ومجالس العلم وصحبة الصالحين وأضدادها بأضدادها. هلأ مما يعين المرء على أو يعين الشيطان على الإنسان غفلته، ما في ذكر الشيطان بيتسلط عليه، ومجالس العصاة إذا له جلسات مع ناس عصاة بيدلوا على المعصية، والجهل. هذول الثلاثة يعينون على الوقوع في المعصية، وتلك الثلاثة تعين على ترك الحرام. مطلوب ثلاثة أمور: واحد ترك الحرام، اثنين إتقان الفرائض. الشطر الثاني من الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يا أيها الإخوة نحن لا نعلم شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا ما شرع لنا، نحن لا نعلم شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا ما شرع لنا. بالله عليكم تخيلوا لو أن الله عز وجل خلقنا وما أنزل لنا شرعا. هلأ العقل يدلك على أن هناك خالق لهذا الكون، لذلك في أناس ما وصلتهم دعوة الإسلام وهناك أناس ما وصلتهم دعوة الرسل، لكن عقولهم أرشدتهم إلى أن خالقا خلق هذا الكون، لأن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات أبراج أو وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ تدل على العليم الخبير. لذلك بعض الناس، هناك واحد من العلماء كتب كتابا اسمه الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب الذين كتبوه علماء ليسوا عرب ولا مسلمين، واحد أستاذ في الكيمياء، واحد أستاذ في الطب، واحد أستاذ في الفيزياء، واحد أستاذ في الفلك، هم من دراساتهم في الطب أو في الكيمياء أو في الفلك أو في الفيزياء أو في الجيولوجيا أو في الجغرافيا علموا بأن خالقا لهذا الكون. واحد منهم كيميائي يقول كلما أردت أن أزداد قربا إلى القوة التي خلقت هذا الكون نظرت في منظار مجهري، لما بدي ازداد تقرب إلى الله بس اطلع هيك على المجهر، شو هالعالم الموجود في الخلايا، شو هالعالم الموجود في أصغر ذرة في هالكون، عالم بكامله. قال أنا لما بدي ازداد إلى الله قربا إلى الله عز وجل ازداد قربا إلى القوة التي خلقت هذا الكون بتطلع بالمجهر تبعي. العقل يدلك على أن خالقا خلق هذا الكون ممكن، لكن العقل ما ممكن يدلك ما الذي يحبه هذا الخالق وما الذي يكرهه هذا الخالق. لذلك أنزل الله تعالى لنا الشرع، فنحن لا نعلم شيئا يقربنا إلى الله إلا شرعه. تخيلوا الآن لو ما في شرع ونحن وصلت عقولنا إلى وجود الخالق، في خالق الآن بنفكر يا أخي كيف بدنا نتقرب إلى الخالق؟ بجوز واحد بيناتنا يقول والله أنا حبقت لنفسي عشان ازداد قربا من الخالق. هناك مجموعة من الرهبان اليابان قبل 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات أظن شيء 90 راهب وجدوهم موجودين في غرفة وقد قتلوا أنفسهم بالغاز. وجدوا معهم ورقة أنه نحن أردنا أن نزداد قربا من خالق هذا الكون، ما وجدنا طريقة إلا أن نقتل أنفسنا. ما وصلهم الشرع أو وصلهم الدين لعلموا كيف يتقربون إلى الله عز وجل. ما بيجوز للمرأة أن يقتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما بيجوز واحد يقتل نفسه، بس إن ما وصلهم الشرع، لذلك قالوا شو الطريقة الأحسن شيء نقتل حل. ربما واحد إذا ما وصله الشرع وعلم بأن هذا الكون له خالق وقال: يا أخي شلون بدي أتقرب إلى الخالق؟ قال: ربما إذا أنا هو يعني بجوز إذا شرب الخمر واتبع الملذات بيزداد قربا من الخالق ربما. لذلك من رحمة الله عز وجل أنزل علينا شرعا، لذلك نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا الشرع. فما فرض فرضناه، وما أباح وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمنا. فأفضل ما يقربك إلى الله ما هو؟ الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله هيك يحب. الله عز وجل يحب 4 ركع فرض صلاة العشاء، يحبهم. ما تقرب، بدك تتقرب إلى الله أتقن صلاة العشاء. الله عز وجل بحب 2 ركعة فرض صلاة الصبح. تحب أنت أن تتقرب إلى الله؟ ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله عز وجل يحب صيام رمضان. الله عز وجل يحب 2.5% دفع زكاة، أو 5% في حالات، أو 10% في حالات، أو 20% في حالات أخرى. الله عز وجل يحب الحج مرة واحدة من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل يحب بر الوالدين. الله عز وجل يحب العناية بالزوجة والأولاد. هذول من الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لذلك يا أخواننا مهما استطعتم أن تضبطوا فرائضكم افعلوا، تزيدكم قربا إلى الله عز وجل. باب عريض وواسع وسريع وبين يديك لزيادة القرب من الله، والعكس بالعكس. إذا واحد مفرط بالفرائض مضيع بالفرائض، كان بعض الصالحين يقول: بلاء هذه الأمة من تضيع الفرائض والانشغال بالنوافل. بلاء هذه الأمة من تضييع الفرائض والانشغال بالنوافل. يعني مثلا تجده يبر صديقه ويعق أباه. بر الوالدين فرض أو سنة يا جماعة؟ فرض. طيب مساعدة الصديق فرض أو سنة؟ سنة. بقى هو بيساعد صديقه وبيغضب أبوه، فعل السنة وترك الفرض. طيب يرعى الأيتام، بتصدق على أيتام، ويقصر على زوجته وأولاده. النفقة على الزوجة سنة لما فرض؟ فرض. النفقة على يتيم غريب سنة أو فرض؟ سنة. هو عم يدفع اليتيم بجمعية خيرية بس مقصر على زوجته وأولاده، شايف؟ فعل السنة ونسيها الفرض. بيحيي ليلة القدر في الجامع قبل أذان الصبح، بيقولوا له أنه روحوا مشان تتسحروا ترجع وصلاة الفجر، بيقوم بيتسحروا بينام راح صلاة الصبح. صلاة الصبح سنة أو فرض؟ فرض. أحياء ليلة القدر سنة أو فرض؟ سنة. انشغل بالسنة نسي الفرض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لذلك إذ ما تستطيع أن تبذل يعني في شيء الآن بيدرسوه في الإدارة بيقولوا يا أخي هناك أولويات ولابد أنت أن ترتب الأولويات، وإذا مختلط عندك الأولويات معناته أنت ستضيع. لازم ترتب الأولويات. الفرض هو أولوية، بعدين بيجي رقم اثنين السنة، والسنة حتى هي درجات، بعدين بيجي المباحات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لذلك ذكر لسيدنا عمر بن الخطاب عن رجلين صلى الليل كله ثم نام عن صلاة الفجر، فقال سيدنا عمر ليته نام الليل كله وحضر معنا صلاة الفجر. صلاة الفجر أحسن وثوابها أكبر. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز في بعض خطبه أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. طيب هلأ في فرائض يا أيها الإخوة فرض عين، اللي هي الصلاة فرض عين، والصوم فرض عين، والزكاة فرض عين على من عنده مال، والحج فرض عين على من استطاع إليه سبيلا، والبر الوالدين فرض عين، ورعاية الزوجة والأولاد فرض عين. في فروض كفائية، يعني إذا فعلها بعضنا سقط الإثم عن الباقين، مثلا صلاة الجنازة في بعض المذاهب هي فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقي. بس إذا تلبس المرء بصلاة الجنازة صارت الجنازة عليه صلاة عين فرض عين. يعني هلأ مثلا الآن حضرت جنازة صلاة عليها فرض كفاية، يعني إذا قاموا خمسة بيناتنا هلأ يصلوا عليها هذا فرض كفاية، نحن الباقي نجلس خلاص هم بصلاتهم أسقطوا الإثم عنا. ماشي؟ هلا بس هدول الخمسة الذين قاموا إذا تلبسوا بالفرض، يعني إجا واحد قال نويت أن أصلي أربع تكبيرات على هذا الميت، الله أكبر. هلا قبل ما يقول الله أكبر كانت هي فرض كفاية، هلا لما قال الله أكبر ودخل في الصلاة صارت فرض عين، يصير بنص الصلاة يقول أنا والله ما عاد بدي بطلت السلام عليكم ورحمة الله. لا خلاص أنت ألزمت نفسك بهذا الفرض فلزمته. ماشي؟ طيب هلأ إنسان وبالتالي أنت مطلوب منك أن تؤدي كل ما يتعلق بصلاة الجنازة. هذا مثال أنا أخذته بسيط لأشياء أخرى. مرات إنسان يستلم حكما أو حكم المسلمين، هذا فرض كفاية إذا فعله البعض فقط الإسماع الباقي. بس هذا اللي بده يستلم حكم المسلمين في عليه فرائض وصارت عليه فرض عين. هلا أن يعدل في المسلمين أو في عباد الله تعالى فرض، هذا مو على كيف. إذا جاء قال والله أنا بدي أحكم بس ما بدي أعدل، بدي أشتغل على كيفي. لا، أنت ارتكبت ما حرم الله عز وجل، مطلوب إليك الآن أن تعدل في المسلمين، يجب عليك، يفرض عليك، تثاب إذا فعلت. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل واحد إمام عادل، ولا إذا ظلم بالعكس، إذا ظلم بيكون ارتكب المحرمات. ما بيصير يقول الله أخي أنا بدي أحكم بس بدي أظلم، بدي أتبع هواي. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الفقرة الثانية بالحديث. ومعها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هلأ الرتبة العالية أن تتقرب إلى الله تعالى بالفرائض، بعدين أنت تأخذ من النوافل ما استطعت. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال بعض الصالحين ليس العجب من قول الله تعالى يحبونه، ولكن العجب من قول الله تعالى يحبهم. أن الله عز وجل قال يحبهم ويحبونه، قال ليس العجب من قول الله تعالى يحبونه، الله بنحب، بس العجب من قوله يحبهم. يصير الله يحبك. يا لطيف، يحبك أنت بالاسم. الله أكبر، شو الرتبة هذه؟ يحبهم ويحبنا. كيف الطريقة يصير الله يحبك أنت بالاسم؟ ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل صلاة، نوافل صوم، نوافل زكاة، نوافل أو صدقات، ونوافل حج، ونوافل عمرة، ونوافل مساعدة الخلق، ونوافل مد يد المعونة للمتضررين، ونوافل إغاثة المستغيثين، ونوافل التخفيف على المعسرين، ونوافل مساعدة المحتاجين، ونوافل قضاء حاجات العباد، ونوافل تيسير مصالح الناس، ونوافل من العمرة. بالتالي بتلاقوا يا أخواننا حياة المؤمن مليئة، ما عنده فضاء. يعني هلا المسلم ما عنده وقت فارغ، كله في وقت. أنا بدي ما يزال عبدي، هي ما يزال تحمل صفة يعني الاستمرارية. ما يزال عبدي يتقرب، يلا كلما انتهى من عمل صالح افتتح عمل صالح، كلما انتهى عمل صالح افتتح عمل صالح، حتى أحبه، لأنه هو في عنده هدف بعيد أن يحبه الله عز وجل، حتى يحبه. لذلك بتلاقيه مشغول بالأعمال الخيرات، حتى لو استراح هذه الاستراحة من أجل أن يعاود نشاطه مرة ثانية. ولن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. بالله عليكم، أيهو أزكى وأعلى وأرفع أن تجعله هدفا لحياتك، أن تجعل هدفا أنت تنظر إليه لا تغادره، أن يحبك الله، أو أن تجعل هدفا أن تصير مديرا لشركة؟ ما بيساوي شيء، لا يساوي ولا يقارن ولا يفكر بهذه الطريقة. لو كانت شركة عالمية، ولو كانت شركة إقليمية، ولو كانت شركة وطنية، ولو كانت شركة بالكرة الأرضية تدير الكرة الأرضية، الله يحبني، كل ما دون ذلك هو وسائل لهذا الغاية ولهذا الهدف. ماشي الحال، صير مدير شركة، وصير مدير مؤسسة، وصير مدير مهما أردت، بس كله اجعله لأجل أن يكون وسيلة لأجل أن يحبك الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واعلموا أيها الإخوة أن النوافل فتح من الله. تجد إنسانا فتح الله تعالى عليه بالصلاة، فإذا صلى كانت الصلاة معراجا لروحه وقرة لعينه. في ناس يتلذذون بالصلاة أيما تلذذ، قرة عينه في الصلاة، أن يقف بين يدي الله ويقول الله أكبر، وإذا دخل في الصلاة غاب عن العالم كله. وربما صلى باليوم 20 ركعة من النوافل، أو 40، أو 60، أو 80، هيك عنده طرب وعنده سرور كبير في الصلاة. هذا فتح الله يفتحه على أناس. في أناس يفتح الله تعالى عليهم في الصوم، تجده يصوم يوم ويفطر يوما، يصوم يوما يفطر يوما، وهو عليه هين، يقول لك أنا من 10 سنين هي صوم يوم بفطر يوم، رجب شعبان رمضان بيصوم 3 أشهر مع بعض، من 40 سنة هيك. يقول لك ما بتتعب يعني؟ طيب إذا إجا صيف، إذا إجا شتاء، إذا خريف، يقول لك خلص، عم بقول لك رجب شعبان رمضان، خاطرك مع السلامة. عنده سهل هيك الصيام، الله محببه. في ناس الله فتح عليه في الصدقات، حتى الناس بتقول أخي هذا الرجل شو اللقمة اللي بتمه أو اللي بإيده مؤله، هيك بحب يعني، عندما يعطي الآخرين بيفرح أكثر مما يأخذ. حبب إليه الدفع والصدقات. في واحد تحس الله فتح عليه بإطعام الطعام، يا أخي كريم هيك يحب إطعام الطعام. ذكروا عن سيدنا إبراهيم كان يكنى أبا الضيفان، قال كان لا يأكل وحده أبدا، إذا بده يأكل قال وربما مشى ميلا ليأتي بمن يأكل معه، إذا ما في حد على الصفرة معه روح يمشي له شوي هيك شي كيلو متر يجيب له بسحة بشان الله تعكل معه. في ناس هيك بتحب إطعام الطعام. في ناس الله فتح عليهم في مساعدة الخلق. تحسوا يا أخي سبحان الله هيك بيبذل حاله بذل أنه أخي مشان يساعد الناس. في ناس فتح الله تعالى عليهم في إيش؟ في استخدام وجاهتهم في حل مشاكل الناس. يعني هو له رتبة اجتماعية، يا من ترى هذا الرجل بده وظيفة، وين أخي شغلتك؟ وزارة الكهرباء، بينزل معه. وانت وين شغلتك؟ والله بالمياعي الفيجي، بينزل معه. وانت وين شغلتك؟ بالجامعة، روح معه. وانت وين شغلتك؟ بالأمن، بينزل معه. وانت وين شغلتك؟ مخبر الشرطة، بروح هيك. وانت وين شغلتك؟ بالمستشفى. نازر حاله، بيحب هيك انه يروح يقضي حاجات الناس. هذه يا اخواننا فتح. في ناس الله فتح عليه ببر الوالدين، يا لطيف تلاقيه يتلذذ ببر الوالدين. في ناس الله فتح عليه برعاية الأهل والأولاد، يا من ترى مصروف إلى زوجته وأولاده في رعايته. هلأ هذه الفتوح عطايا للعباد. إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك في باب، هذا رزق فالزمه، لأن العلماء قالوا الرزق رزقان، رزق مادي ورزق روحي. رزق المادي تبع أموال يعني، رزق الروحي هيك إذا رأيت الله عز وجل فتح لك في باب من أبواب الرزق، باب الصلاة، باب الدعاء. في إنسان سبحان الله فتح الله عليه بالدعاء، والله كان في أخ مهندس توفاه الله عز وجل، إذا رفع يديه للدعاء لم ينزلهما قبل ساعتين، وساعتين تسمع منه دعاء، الدعاء تبع بعد ساعتين، خلال ساعتين لا يكرر ولا واحدة من هذا الدعاء. الله أكبر، والله شيء عجيب. فتح هذا الله يعطيك، يعني يعطي إنسان. أنا أكيد يا أخواننا كل واحد منكم الله فتح عليه بشيء، الله عطي شيء. فإذا وجدت الله عز وجل يعطيك شيئا، هذا رزق باب إلزمه لا تسكره. يعني مرات واحد بيرفع إيدتين وبيقول يلا أنا بدي أدعي بس شي دقيقتين لأنه لابدي أمشي مثلا، تفتح هيك تبدأ بالدعاء، الله أكبر، كأن شيئا يلقى عليك وكأن صحائف تقرأ بين يديك. لا تنزل يديك يا رجل، هذا فتح الله فتحه خلاص، بلا دقيقتين هذا الذي ينتظرك، كلا بلا دقيقتين والله بدي ضل عم بدك. إذا وجدت الله فتح عليك الصلاة، هذا باب إلزمه رزق. إذا وجدت الله عز وجل يفتح عليك بقضاء حاجات الناس، هذا رزق الله يرسله لك يا رجل، يريد أن يقربك، لأنه ولاي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يمدك ويمدك ويمدك بهذا النوافل، يريد أن يجعلك من جماعة يحبهم. هذا شيء عجيب أن تصل أنت إلى رشد الله يحبك. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يصير الناس غصب عنهم بدهم يحبوك، لو معامل دورة NLP بيحبوك، لأنه التوقيع من فوق، يعني ما بيستنى الله عز وجل. الله بيعلمك ما غيرك يدرسه بمئات السنين يمكن. وبالعكس، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن فلانا إن الله أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. لطيف، يصير مرته بتكرهه، أولاده بيكرهه، أبوه بيكرهه، أخوه بيكرهه، شجاره بيكرهه، شريكه بيكرهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمن فتح له منكم باب قرب فليلزمه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الحديث ثلاث مقاطع. المقطع الأول، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. المقطع الثاني، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المقطع الثالث والأخير، شو مكافأة إذا أنت تركت الحرم وأتقنت الفرائض وأديت النوافل؟ بعض العلماء قالوا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، قال من الفرائض ترك الحرم، فترك الحرم مندرجة ضمن ترك إتقان الفرائض، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بهدول الثلاثة يا أخواننا بتصير من الأولياء. طيب إذا صرت من الأولياء إيش بيصير معك؟ المقطع الثالث قال فإذا أحببته، إذا الله أحبك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. العلماء قالوا إيش يعني هذا الكلام؟ قال هذا له معنيان. المعنى الأول أن هذا العبد الذي ترك الحرام وأتقى الفرائض وأدى النوافل قال يغيب عن نفسه إلى ربه، يفنى عن نفسه ليبقى بربه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا تتحرك يده إلا لما يأمر به الله، ولا تمشي رجله إلا لما يريده الله. بصير سمعه وبصره ونطقه وكلامه وذهابه وإيابه وفعله وتركه كله لله. وهذا معنى عندما يقال فلان فان بالله باق بالله. فان بالله يعني فنيت كل إراداته وكل مرغوباته وكل محبوباته إلى محبوبات الله وإرادات الله ومطلوب الله عز وجل من العبد، فلا يطلب إلا ما يطلبه الله، ولا يحب إلا ما يحب الله، ولا يقول إلا ما يأمر به الله، ولا يسكت إلا عما ينهى عنه الله. فهذا المعنى الأول لكنت سمعه الذي يسمع به. فتجده مثلا إذا إجا واحد بده يتكلم أمامه بالغيبة بيقول له أرجوك ما تستطيع اسمع، ما بقدر، ألمتني أذني. إذا إجا واحد بده يحكي أمامه كلام خير بيسمع، كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصر به. إذا دعاه امرؤ لحضور جلسة فيها نظر إلى المحرمات ما بيقدر، ما يستطيع أن يبصر إلا بما يأمر به الله عز وجل. أما إذا دعاه إلى جلسة فيها خير، إلى جلسة فيها نظر في القرآن، إلى جلسة فيها نظر بأمور العباد وتيسير أمورهم يسعى، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. إذا دعاه واحد ليساعده على أذية أهل الحق ما بيقدر، ما بيستطيع. إذا دعاه على أن يستخدم يده في معونة أهل الحق حاضر، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قالوا هذا المعنى الأول، أن تغيب كل إراداته وكل محبوباته في إرادات الله ومحبوبات الله، فلا يحب إلا ما يحب الله، ولا يعمل إلا ما يأمر الله به. هذا واحد. له معنى ثاني، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. قال يعينه الله عز وجل فيعطيه قوة في السمع إضافية عن هذا السمع الفيزيولوجي، فربما أسمعه تسبيح الحصات. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمسك بيده هيك قبضة حصى فسبحت في يده، سمع الصحابي سمع، وضعها في يد أبي بكر فسمع الصحابة تسبيح الحصى. الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هلأ التسبيح ممكن يكون تسبيح بصوت، ممكن يكون تسبيح، القانون الذي يحكم هذه الحصات يجعلك تقول سبحان الله شو هالقانون، بس وضع في يد سمع الناس. طيب هذا السمع ليس السمع في الأذن هذه، وإنما عطية من الله عز وجل، والله عز وجل يعطي من يشاء ما يشاء متى يشاء، الله يعطي وينزع متى يشاء ممن يشاء ما يشاء. وعينه التي يبصر بها بصير يرى بنور الله عز وجل. مرة سيدنا عثمان دخل عليه رجلون كان قد نظر إلى حرام خارج البيت، لما دخل على عثمان سيدنا عثمان قال يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه. يا لطيف هذا جميل. قال أوحي بعد رسول الله؟ شو عرفت؟ قال لا، لكنها فراسة المؤمن. مرات الله يريك بعينك شيء، مرات يأتيك إنسان بيقول لك بدي شاركك في مشروع تجاري وبيعطيك الدراسة والجدوى الاقتصادية، طلع هيك الخبراء بيقول لك ممتاز هذا المشروع، تطلع هيك انت بالجدول الاقتصادي تطلع به الزلمة سبحان الله معلش والله اخي بعتذر انا يعني هلا مالي مستعد لهالامر. بيروح بعد 5-6 أشهر تخبر بانه نصاب. الله اكبر، الله نجاك من ورطه كان بده ياخذ منها شي 1,000,000 ليرة سوري، الله نجاك منه. كيف بيجي بيقول لك يا اخي شلون انت ما شاركته ليك جارك شاركه؟ تقول له والله ما بعرف بس ما ارتحت، كنت عينه التي يبصر بها. لا هذا بأنو عين يعني شافه، بأنو قلب ما ارتاح، مو بالعين البشريه، بس الله عز وجل اعطاه. قال هذا اذا تركت الحرام اتقنت الفرائض اديت نصف عتم من النوافل الله يعطيك هذه العطيه. هذان معنيان لهذا الحديث. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سألني أعطيه. طيب أحيانا في ناس صالحين يدعون الله عز وجل والله لا يعطيهم. نحن الآن بالأزمة يعني ما في حدا صالح، هلا كل هالناس عم تدعي، والله ناس عم تدعي كثر، ليش ما عم تنحل الأمور؟ العلماء قالوا نقلا عن حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسأل الله عز وجل إلا أعطاه، بس الإجابة تكون في 3 صياغ. إما أن يجيبه إلى مسألته يلبي لك مسألتك، وإما أن يدفع عنك بلاء بمسألتك، وإما أن يدخر لك الإجابة في الآخرة، حتى إذا كان العبد في الآخرة وقف بين يدي الله أعطي الدرجات العالية، فيقول أنه من اللي هالدرجات العاليات أنا ما فعلت الأفعال الجيدات هيك بثنان أنال هذه الرتب، فيقال هذه بالدعوات التي كنت تدعوها ولم نستجبها في الدنيا ادخرناها لك في الآخرة. قال فيتمنى العبد لو أن الله لم يستجب له ولا دعاء في الدنيا يعني تكله للآخرة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. الحديث رواه البخاري. أيها الإخوة، نتيجة هذا الحديث أن نجهد ما استطعنا في هذه 3: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.